العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنية الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج الإذاعة المعدة لهذه الفترة، ونبدأها بمتابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يشارك في إعداده وتقديمه رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
أعضاء في مجلس النواب يتغيبون بسبب الحج،
وإيران تتابع تطور الأوضاع وتدعو المجلس إلى رفض الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة،
ودعوات إلى تفعيل القوانين في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
مرة أخرى تتكرر ظاهرة غياب العشرات من أعضاء مجلس النواب بسبب موسم الحج. مراقبون نبهوا إلى أن هذا الغياب يأتي في وقت يناقش فيه المجلس قضايا مهمة تنتظر الحسم، ومنها الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. كان ممثل المرجع الديني السيد علي سيستاني في كربلاء قد انتقد يوم الجمعة الماضي سفر بعض أعضاء مجلس النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، معتبرا ذلك مخالفا للواجب الديني والقانوني والوطني. الباحث الإسلامي الشيخ جمعة العطواني وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أن مفهوم الفرائض في الإسلام لا يبيح للمرء التخلي عن واجباته الأساسية والملحة، مشيرا إلى أن الحج قد فرض على المسلم المقتدر مرة واحدة في العمر.
هذا الفرض الله سبحانه وتعالى من دون سائر الفرائض جعله في العمر مرة واحدة، واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم أن يذهب إلى الحج، فالذي لم يذهب إلى الحج فالعذر معه. ولكن حتى هذا هنالك أولويات في العمل الإسلامي، أولويات حتى في الشريعة الإسلامية. يعني إذا كانت أدركتك الصلاة مثلا وهناك إنسان يكاد يموت من الغرق، فبإمكانك أن تترك أو تؤجل الصلاة ثم تنقذ هذا المسكين الذي يتعرض إلى الغرق. الآن بلدنا يتعرض إلى الغرق السياسي، ورغم ذلك أعضاء مجلس النواب أقول لك بالعشرات ذهبوا، عشرات المرات ذهبوا وليس للمرة الأولى.
هذا ويرى مراقبون أن تكرر تغيب بعض أعضاء البرلمان يؤثر على أداء اللجان الدائمة والمؤقتة، خصوصا تلك التي تشكلت لدراسة بعض المسائل الخلافية. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد قررت خصم نصف مليون دينار من المخصصات الشهرية لعضو المجلس عن كل يوم غياب بدون سبب. الباحث الإسلامي جمعة العطواني لاحظ أن ديواني الوقف الشيعي والسني يخصصان حصصا خاصة بأعضاء مجلس النواب للسفر إلى السعودية كل حسب طائفته، وعزى ذلك إلى الفساد الإداري.
هنالك تساهل كبير، وهناك محاصصة طائفية ومحاصصة حزبية حتى في المسائل الشرعية. الآن هنالك حصة لأعضاء الوقف الشيعي مخصصة لأعضاء مجلس النواب الشيعة، وكذلك حصة في الوقف السني لأعضاء مجلس النواب السنة. فالموضوع هو حتى في هذا المستوى، في مستوى الأوقاف الشيعية والسنية، هنالك نوع من الفساد الإداري.
هذا وقد أثارت الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة ردود فعل عديدة من جانب دولة جارة هي إيران. رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وصفها بأنها سراب، متوقعا أن تؤدي إلى خلق مشاكل عديدة في المنطقة وبالنسبة للشعب العراقي، كما انتقد ما دعاه بحصانة القوات الأمريكية من ملاحقة القضاء العراقي، معتبرا أنه انتهاك لسيادة العراق. يوم الثلاثاء حثت صحف تمثل المحافظين في إيران حثت مجلس النواب العراقي على رفض الاتفاقية. صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية حذرت في افتتاحيتها من انتفاضة شعبية في العراق في حالة موافقة المجلس عليها، ووصفت صحيفة كيان الاتفاقية بكونها عملية بيع للعراق. هذا وكان رئيس إيران محمود أحمد نجاد قد قال الشهر الماضي إن الغاية من الاتفاقية هي تمكين واشنطن من استعباد العراق واستغلاله، بينما قال مسعود جزائري نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إنه سيكون من العار على الشعب العراقي الموافقة على هذه الاتفاقية. الكاتب والمحلل السياسي زهير الجزائري رأى أن سبب مواقف إيران يعود إلى وجود مخاوف لديها من جهة، ثم إلى رغبتها في اتخاذ موقف سياسي من واشنطن، وهو سبب رجحه على الأول.
إيران عندها تخوف من أن الوجود الأمريكي أو استمرار الوجود الأمريكي سواء بالاتفاقية أو بدونها قد يأثر عليها بكون قوة كبيرة جدا إلى جوارها. هذا جزء من عنده، وخاصة بعد العملية اللي صارت في داخل الحدود السورية جسدت بأن هذه المخاوف ممكن أن تكون واقعية. لكن من جانب آخر إيران موقفها من الاتفاقية ما بالضرورة نابع من مخاوف نفسها، إنما موقف سياسي محاولة إفشال سياسة بوش بسبب الموقف المتزمت من إيران والموقف الحاد من إيران ورفض المفاوضات السياسية. من المحتمل جدا أن المواقف الإيرانية تتغير بعد مجيء أوباما. المهم أن هزيمة بوش أهم من المخاوف أو من الخطر الجدي للاتفاقية.
ومع ذلك هناك اختلاف في مواقف المسؤولين في إيران، أغلبهم ندد بالاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، غير أن مسؤولا هو محمود هاشمي شهرودي رئيس القضاء الإيراني قال إن حكومة المالكي تصرفت بحكمة كبيرة في تعاملها مع الاتفاقية، علما أن شهرودي لا يعتبر من الإصلاحيين. المحلل السياسي زهير الجزائري لاحظ أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة أحد الأسباب المهمة وراء تضارب المواقف إزاء العراق، مشيرا إلى أن المعركة بين الطرفين تدور على أرض العراق في الواقع.
الإيرانيين دائمين يتحدثون عن يعني أهمية العراق بالنسبة لهم، ويتحدثون عن تأثيراتهم على السياسة العراقية، وغير خافي على أحد، يعني ما يخفون هذه الحقيقة أنه اهتمامهم بالسياسة العراقية وتأثيرهم بالسياسة العراقية. الأهم شيء هو أن المعركة بين إيران والولايات المتحدة اللي كانت إلى حد بعيد متوقعة قبل خلال بوش أن تكون خارج الحدود الإيرانية في الأرض العراقية بدلا أن تكون داخل حدود إيران، مهم جدا بالنسبة لهم سياسيا وعسكريا أن تكون المواجهة في الأرض العراقية. وأيضا تحتاج إيران إلى منطقة نفوذ خاصة عند امتداد واسع جدا داخل العراق بمجموعات وأحزاب قوى يعني تناصر الإيرانيين.
هذا ومن الملاحظ أن رئيس إيران أحمدينجاد لم يدلي بأي تصريح عن الاتفاقية منذ أن قال المرجع الشيعي البارز آية الله علي سيستاني إنه لا يعارض هذه الاتفاقية لو قررت الحكومة ومجلس النواب القبول بها. يوم الاثنين امتنع حسن قشقاوي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية امتنع عن التعليق على الاتفاقية قائلا أنه في انتظار كلمة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء. يذكر أخيرا أن الحكومة العراقية وافقت على الاتفاقية في 16 من هذا الشهر، ومن المفترض أن يصوت مجلس النواب عليها في 26 كي تدخل حيز التنفيذ.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لاحظت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أن الصراع المستمر في العراق وعدم الشعور بالأمان وعدم وجود ملاحقة قانونية صارمة، إضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي وهيمنة الأفكار المحافظة، كلها تؤثر على حياة المرأة العراقية. الخبيرة ياكين إيرتورك قالت إن أطرافا عديدة تمارس العنف ضد المرأة، منها الميليشيات والمتمردون والمتزمتون الإسلاميون والمسؤولون عن تنفيذ القانون وأفراد أسر هؤلاء النسوة، وعبرت عن قلقها من حوادث القتل تحت مبرر غسل العار، قائلة إنها تقف وراء المعدلات العالية لحالات وفيات النساء لأسباب غير طبيعية في منطقة كردستان، إضافة إلى ما يعانين من منه من عمليات ختان. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن منظمة ألمانية غير حكومية هي منظمة وادي التي أجرت مسحا في 200 قرية في محافظات كردستان الثلاثة وفي كركوك في أيلول الماضي، نقلت عنها قولها إن نتائج المسح أظهرت أن 3500 امرأة وفتاة من مجموع 5600 أجريت لهن عمليات ختان، مما يجعل المعدل يزيد على 60%، وهي نسبة سبق وأن تحدث عنها وزير الصحة في منطقة كردستان زريان عبد الرحمن.
المستشارة القانونية أزهار الشعرباف أكدت في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن واقع ممارسة العنف ضد النساء والفتيات موجود، ودعت إلى التغيير ملاحظة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الضرب هو أحد الأسباب التي تبرر التفريق قانونيا بين الزوج والزوجة.
هذا الواقع هو موجود، وهذا الواقع أصبح موروث، وهذا الواقع حقيقة مدى يتغير، وهذا الواقع لا أكو تشريع برلماني ولا أكو جهة حكومية كوزارة مرأة أو غيرها أو حتى كمنظمة تساهم بتغيير هذا الواقع. الحل يبدأ بالتغيير. التغيير يأتي من جانبين، جانب المرأة هي نفسها أن تعي أنه هذا عنف، وأول ما تعي حقوقها القانونية. لو نشوف قانون الأحوال الشخصية والإجراءات التابعة لقانون الأحوال الشخصية، النظام وغيرها القانوني حاسب عليها بعد ما يصير طبعا كشف طبي وبعد ما تسجل الواقع، وهذا أصلا سبب من أسباب تفريق.
غير أن الشعرباف لاحظت أيضا أن المرأة عادة تخاف أو أنها لا تعرف بأن في إمكانها الحصول على مساعدة قانونية، ثم أشارت إلى دور الدولة في هذا الشأن، داعية إلى أن تظهر هذه الدولة التكفل بالفعل بحماية حقوق المرأة.
الجانب الثاني هو الدولة. الدولة عندما توفر فرص عمل للنساء، الدولة لما تقوم عملية توعية للنساء، الدولة لما تشعرها للمرأة العراقية إنه هي كفيلتها، إنه كفالتها في القانون، كفالتها بالجزاء، كفالتها في قضايا كثيرة، إحنا أنا المرأة ما راح تقع بدائرة العنف. الدولة عليها دستوريا كفالة الدولة لمواطنيها. طيب هي المرأة مواطنة فعليها أن تكفيها.
سميرة الموسوي عضو مجلس النواب لاحظت من جانبها أن العراق الحديث يفتقد إلى الجدية في معالجة مثل هذه المواضيع، وأضافت أن المطلوب هو تفعيل القوانين الموجودة بمبادرات من القيادات العليا والوسطى وجميع الوزارات.
المطلوب أن يكون مفهوم القانون، سيادة القانون، معلوم جيدا عند القيادات العليا والوسطى، تكون هناك تعليمات وإجراءات متخذة لترجمة القوانين التي تحترم الإنسان وفيها حقوق الإنسان، وقياس الإنجاز ومستويات التطبيق على الواقع. بدون هذه القواعد الأساسية والأولية، من نحاسب وعلى من نلقي تبعات هذه؟ ليست هناك إجراءات مثلا، ليست هناك تعليمات واضحة لتطبيق وتنفيذ القوانين التي تدعو إلى حقوق الإنسان، والقوانين موجودة ويفترض بالوزارات والقيادات العليا والوسطى. أؤكد على أنه هؤلاء يجب عليهم الآن أن يفهموا أن التحول السياسي الذي أصبح في العراق وهم جزء منه ومؤمنون به وهم يتولون هذه القيادات، أن يبادروا هم إلى البدايات الصحيحة ونعتمد على إجراءات صحيحة وبتعليمات إصدار تعليمات صحيحة.
هذا وتشير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة مستشرية إلى حد بعيد، وتذكر إحصائياتها أن امرأة من بين كل 3 نساء في العالم تتعرض إلى الضرب أو تجبر على ممارسة الجنس، وبتعبير آخر تتعرض إلى انتهاك حرمتها وكرامتها وعلى مدى الحياة أحيانا، وغالبا ما يكون المعتدي من المحيطين بها. الأمم المتحدة تعتبر العنف ضد النساء أكثر أشكال انتهاك حقوق الإنسان استمرارا وتأصلا، مؤكدة أنه يدمر حياة نصف البشر تقريبا، ويقلص قدرات المجتمعات البشرية ويعرقل تطورها. إحصاءات الأمم المتحدة تشير أيضا إلى أن العنف ضد النساء يسبب حالات وفيات وإصابة بالعوق أكثر مما يسببه مرض السرطان أو حوادث السيارات والحروب والملاريا.
في هذه الأثناء ستعقد وزارة الدولة لشؤون المرأة مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وذكرت مصادر أن رئيس الوزراء نور المالكي سيحضر المؤتمر إضافة إلى مسؤولين آخرين، وأنه سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بالواقع النسائي. في هذه الأثناء شكل مجلس الوزراء دائرة تعنى بالأرامل والمطلقات والنساء العوانس ممن بلغن سن 35 عاما وليس لديهن مورد ثابت. وذكرت مصادر أن مجلس الوزراء خصص رواتب شهرية للمشمولات تصل إلى 150 ألف دينار، إضافة إلى نسبة 25% لكل طفل تابع لهن. بهذه المناسبة أيضا شهدت محافظة البصرة تجمعا نسويا مكثفا طالب بوضع برنامج حكومي يتناسب مع دور المرأة العراقية في ظل التغيير الديمقراطي الجديد الذي شهده العراق. ضم التجمع أكثر من 400 امرأة يمثلن 8 منظمات نسوية.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
ما يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. خلت عيوني سهارة.
ريحة عمره خسارة والمحب ما بيتغارى،
زهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي.
ريحة عمره خسارة والمحب ما بيتغارى،
زهري حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، رفع مجلس النواب العراقي الثلاثاء أعمال جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء بعدما شهدت الجلسة نقاشات مكثفة وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين، كما شهدت الجلسة إلقاء كلمة من قبل الكتلة النسوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. بيان الكتلة النسوية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات. تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، طالبت الكتلة النسوية في مجلس النواب من الحكومة والمجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات، وذلك في بيان تلته عضو الكتلة ميسون الدملوجي خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء، حيث أكد البيان بأن أعدادا كبيرة من النساء تعاني من الفقر وفقدان فرص العمل والتعليم، مطالبا بتفعيل المصالحة الوطنية لإشاعة الأمن وتنمية الاقتصاد العراقي.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد النساء المعيرات لعوائلهن في العراق يزيد على 1,000,000 امرأة ويقال 2,000,000، يعاني أكثرهن من الفقر وفقدان الفرص في التعليم والعمل والتنمية، وتستمر معاناة أغلبية هؤلاء النسوة في طي الكتمان والنسيان بسبب عزوفهن عن استخدام الوسائل المتاحة لإيصال مظلومياتهن إلى المسؤولين ويأسهن من جدية السياسيين في إيجاد حلول جذرية لمعاناتهن. وفي هذا اليوم الذي تقف فيه شعوب العالم ضد العنف الموجه للنساء، علينا أن نعاهد أنفسنا أن نعمل من خلال مواقعنا كممثلين عن الشعب على رفع كل أنواع الحيف ضد نسائنا واتخاذ الإجراءات الآتية: أولا، العمل على بناء السلام في المجتمع من خلال المصالحة الوطنية الشاملة وتطوير وتنمية الاقتصاد والخدمات والتعليم. ثانيا، الوقوف بحزم ضد جميع أنواع العنف في الشارع العراقي ومعاقبة مرتكبيه بحزم. ثالثا، توجيه وزارة الداخلية بإعداد كوادر نسوية متخصصة في جميع أجهزة الشرطة ومراكزها لتوفير الحماية اللازمة للنساء المعنفات.
من جهة أخرى، وضمن جدول أعمال الجلسة، تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين الذي رفع من قبل لجنة المراحلين والمهجرين في المجلس، وقد شهد مناقشات متنوعة من قبل النواب، حيث طالب النائب سليم عبدالله أن يكون هناك قانون موحد لكل الوزارات يتم من خلاله إيجاد هيكلية واحدة لجميعها.
ينبغي أن يكون هناك قانون موحد يشمل الوزارات بشكل عام ويهيكل هاي الوزارات، وعلى ضوء هذا القانون نتحدث عن عدد الوكلاء، نتحدث عن عدد المدراء العامين، ما عدا الخصوصية اللي يتميز بها قانون كل وزارة اللي ترتبط بالمهمة والدور والأهداف التي تسعى لها كل وزارة.
وطالب عدد من النواب أن تعنى الوزارة بالمهجرين والمهاجرين العراقيين فقط، في إشارة منهم إلى وجود فقرات تؤكد على اهتمام الوزارة باللاجئين الفلسطينيين، حيث يقول النائب علي العلاق
أن الوزارة يخصص عملها بالمهاجرين والمهجرين العراقيين فقط، أما المهاجرون الفلسطينيون ومن جنسيات أخرى، إما إذا كان الموضوع موضوع دعم فالهلال الأحمر والصليب الأحمر وما إلى ذلك وليهتم، وإذا كان وضع إداري قانوني لهم فتؤسس مديرية تسمى مديرية شؤون الأجانب تعود إلى وزارة الداخلية كما هو معمول به في كل بلدان العالم.
وقد رد رئيس لجنة المراحلين والمهجرين في المجلس عبد الخالق زنقن على هذه المطالب من خلال إشارته إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على رعاية الفلسطينيين الذين جاءوا إلى العراق بعد عام 1948.
هناك معاهدة واتفاقات دولية بالنسبة إلى الفلسطينيين اللي جاءوا بعد سنة 48 إلى العراق، لهم ظروف خاصة، وبعض الأخوة طرحوا أن يرتبط ليس بوزارة الهجرة والمهاجرين، ممكن ذلك، ممكن يكون إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بس هسه حاليا هم مربوطين بوزارة الهجرة والمهاجرين، وهناك اهتمام دولي وإقليمي بهذا الموضوع خاصة بعد ما تعرضوا إلى الاضطهاد وقسم منهم اضطروا أن يغادرون وباقين هسا أعداد كبيرة منهم في مخيمات على الحدود العراقية الأردنية والعراقية السورية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ندوة الثلاثاء جرى فيها تسليط الضوء على التهديدات التي يتعرض لها الصحفي العراقي. المشاركون في الندوة دعوا إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وتشريع القوانين التي تنظم العمل الإعلامي وملاحقة من ارتكب جرائم بحق الصحفيين والإعلاميين، وإعادة النظر بقانون العقوبات التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين والتي تصل بعضها إلى عقوبة الإعدام. تفاصيل أوفى عن الندوة والتوصيات التي خرج بها المجتمعون مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
لم يكن الإعلاميين العراقيين بمعزل عن أعمال العنف التي شهدتها معظم مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن عمليات الاستهداف والانتهاكات بحق هذه الشريحة شكلت خطرا كبيرا وسط لا مبالاة وصمت من قبل الأجهزة التنفيذية والتشريعية على حد سواء. وبات هذا الخطر بحسب العديد من الإعلاميين يهدد حرية الإعلام والعمل الصحفي في العراق الجديد الذي كفل دستوره حرية التعبير عن الرأي والإعلام. هذه الأسباب وغيرها حدث بجمعية الدفاع عن حرية الصحافة لعقد ندوة الثلاثاء من أجل تشخيص مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها. ويصنف نائب رئيس تحرير جريدة المدى عبد الزهر زكي التهديدات التي يتعرض لها الإعلاميون إلى ثلاثة أنواع، هي تهديد للحياة والتهديد الوظيفي والتهديد المهني، الذي اعتبره عبد الزهر من أخطر أنواع التهديد.
أن يضطر أحيانا الإعلامي إلى ممالأة جهة معينة واضطرارها إلى مجاملتها وإلى يعني إزباج الإطراء عليها خشية التهديد الأمني، هذا هو الشكل الأخطر من أشكال التهديد، وبالتالي يعني لا يمسخ الصفة المهنية للإعلامي وإنما يمسخ حتى صفة الإنسانية وصفة استقلال الفكري وحريته في أن يقول رأيه أو يمتنع قول رأيه، فيضطر إلى ممالأة جهات معينة، وبهذا يعني يفقد قيمته الفكرية ويفقد قيمته الإنسانية ويفقد قيمته المهنية.
يذكر أن المادة 38 من الدستور العراقي نصت على أن تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، على أن ينظم ذلك بقانون. وقد طالب الإعلامي محمد عبد الجبار الشبوط في كلمة ألقاها نيابة عنه الصحفي توفيق التميمي بأن يجري مجلس النواب تعديلا على هذه المادة.
السمة الأساسية في قواعد الآداب العامة أنها نسبية متغيرة، يعني لا يتفق اثنان على تعريف الأخلاق العامة، تختلف باختلاف المكان والزمان من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى آخر في المجتمع الواحد، فما يعد مخالفا للآداب في مجتمع ما قد لا يكون مخالفا لها في مجتمع آخر، وما يعد غير مقبول في المجتمع في حقبة زمنية قد يغدو مقبولا في حقبة لاحقة.
يذكر أن مجلس النواب لم يشرع قانون يخص العمل الإعلامي، وإنما معمول به حاليا هو ما موجود من قوانين شرعها النظام السابق. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أكد رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم أن العقوبات في تلك القوانين وصلت إلى حد الإعدام.
قانون العقوبات العراقي المسن سنة 69، وهذا القانون يجرم الصحفي وعاقبه من الغرامة إلى الإعدام إذا انتقد أي موظف حكومي، فأي ديمقراطية ممكن أن تكون بوجود هذه القوانين؟
المجتمعون خرجوا بعدد من التوصيات، كان من بينها إجراء التعديلات الدستورية وتشريع القوانين التي تخص العمل الإعلامي، علاوة على ملاحقة من ارتكب جرائم بحق الصحفيين والإعلاميين.
ملاحقة قتلة الصحفيين واتخاذ إجراءات حاسمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، لأن ذلك من شأنه أن يردع أي جماعة أو ميليشيا أو جهة تفكر مستقبلا باستهداف الصحفيين أو التضييق على حقهم في الوصول إلى المعلومات. ثانيا، تفعيل وتعديل القوانين والمواد الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وتثقيف الأجهزة الأمنية وإطلاعهم عليها. ثالثا، تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة، طبعا أقول هذه مع الاعتذار، تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في الحد من الانتهاكات، وذلك من خلال دعم المنظمات الناشطة في مقاطعة المسؤولين الذين يتجاوزونهم أو حمايتهم على الصحفيين، حتى نؤسس لسلطة الرابعة حقيقية تراقب عمل السلطات الثلاث وتنقل الأحداث بأمانة ومهنية إلى الجماهير.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
سيدتي وسادتي، مع تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الأسبوع المقبل لانطلاق الحملة الانتخابية للكيانات السياسية والائتلافات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والتي ستجري في 31 من كانون الثاني المقبل، تباينت توقعات العراقيين للانتخابات المقبلة مع تباين ميولهم والتغييرات التي تشهدها الخارطة السياسية والإعلان عن تشكيل ائتلافات وتحالفات سياسية جديدة وتفكك كتل سياسية معينة واختلاف المواقف والآراء من الأحزاب الدينية. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر نقل لنا جانبا من هذه الآراء والمواقف عبر استطلاع أجراه لمعرفة آراء الشارع العراقي.
مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة ومع تصاعد الجدل والاستقطاب السياسي حول المواضيع المختلفة المطروحة في الساحة العراقية، يشهد الشارع العراقي استقطابا هو الآخر حول النتائج المحتملة والمأمولة للانتخابات التي ستجري في نهاية كانون الثاني من العام المقبل. حالة لا مبالاة أو عدم الاهتمام الكافي بالانتخابات التي كانت موجودة قبل فترة بدأت تتحول إلى حالة من ترقب هذه الانتخابات للتعبير عن الرأي وإسناد هذا الطرف أو ذاك، سيما وأن التكتلات والتحالفات التي دخلت الانتخابات السابقة كوحدة واحدة تعرضت لانقسامات عديدة، وهو ما يزيد من وفرة البدائل المقنعة والمطلوبة للناخب العراقي من جهة، ويبتعد عن صورة الكتل الواحدة التي كانت كل منها تمثل طائفة أو قومية محددة داخل المجتمع من جهة أخرى.
كثير من القوى والتكتلات السياسية تصبحت إلى مجاميع أخرى، يعني ائتلافات اللي كانت على سبيل المثال ائتلاف العراقي الموحد الذي كان يتضمن الدعوة، الآن الدعوة ستنزل جناح النور المالكي، النور راح ينزل بقائمة بحد ذاته، يعني هذا الشيء أكيد جزء انثلم من الائتلاف الشيعي. قد تكون أحزاب أخرى راح الأيام القادمة تكشف لنا أنه أكو انشقاقات أخرى. كذلك صالح المطلق والعليان الذين أسسوا خط قائمة منفصلة، أيضا صفية السهيل اللي انفصلت من القائمة العراقية.
كل هذه الانقسامات وكثير غيرها تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرات ملحوظة في نتائجها، وأن بعض القوى التي صعدت إلى السلطة في غفلة من وعي الناس واختلاط الأحداث لن تكون لها حظوظ كبيرة. هناك رأي يقول أن القوى والتكتلات التي ستدخل الانتخابات بقوائم منفصلة سوف تعيد تجميع نفسها مرة أخرى بعد الانتخابات وعلى أسس جديدة، وهو ما يجعل الخارطة السياسية إجمالا لن تشهد تغييرات جذرية في ظل عدم وجود منافسة حقيقية للقوى المتنفذة الآن.
أعتقد أن القوائم التي فازت بالانتخابات يبدو أنها ستأتي، ولكنها تأتي بوجوه أخرى. كلنا يعلم أن هذه الأحزاب التي تسلمت مقاليد السلطة أو لنقل أنها هيمنت على البرلمان أتت في مرحلة حرجة جدا، وكانت أقدر أطلق عليها أنه كانت ضحية، يعني لأن كان الواقع متردي، وهذا التغيير ما يكون يعني سنتين أو ثلاث أو لربما عشرة.
بالنسبة للانتخابات المقبلة هل تعتقد راح تفرز نفس الجهات لو جهات أخرى وليش؟
هي المشكلة يا سيد الفاضل ليست هنالك جهات أخرى يعني واضحة في الشارع العراقي، هنا المشكلة. وحتى أصحاب الرؤى العلمانية لم يأتون يعني بطرح مقنع.
مسألة الظاهرة الدينية والموقف منها تتباين في آراء الناس أيضا، فالكثيرون يعتقدون أن الشعور الديني لن يكون له التأثير الهام في تحديد مواقف الناخبين بسبب الوعي السياسي الذي تولد لدى الناس في العراق وتجربة الأعوام الماضية وما أحدثته من تغييرات مهمة في تصوراتهم عن الأحزاب والشعارات الدينية، ورأي كهذا أكدته بعض استطلاعات الرأي التي أجريت في البلاد. ولكن هناك رأي آخر يقول أنه بالرغم من ذلك فإن الشعور الديني لا يزال يلعب دورا مهما ويؤثر في اختيارات الناخب النهائية.
الناس بمجملهم سواء كانوا من المذاهب يعني شتى مجوا الظاهرة الدينية، قد مجوا لأنه شوهت التعاليم الإسلامية يعني الحقيقية، أو لنقول العيب هو في أنه حاولوا استقطاب كل من هب ودب، يعني هاي الأحزاب لذلك وقعت في الأخطاء كثيرة.
في الانتخابات الأولى اعتماد الرموز الدينية وتأثير الحوزة العلمية الشريفة والعمامة المباركة عمامة رسول الله الذين راهنوا عليها وكسبوا الأصوات، قد يكون استخدموا وسيلة دعائية العمامة والمسجد مثل ما حصل بالطرف الآخر للتكتل السني، أيضا حصل نفس الحالة على الرغم من ما شاركوا بالانتخابات مشاركة فعلية. فما يزال الرمز الديني في دواخلنا موجود وتأثيره موجود.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وهذه المرة من الموصل حيث تتواصل الجهود لتكريم الطلبة الأوائل ليس من قبل الجهات التربوية والتعليمية، بل التكريم جاء من قبل بعض منظمات المجتمع المدني والصحف والمجلات والشخصيات المستقلة في المجتمع الموصلي. وفيما يرى البعض أن هذا التكريم خطوة غير مسبوقة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلبة المتفوقين وتحفيزهم على النجاح والتميز، هناك من يرى فيها وسيلة للدعاية والإعلان لجهة أو شخصية معينة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
دعما للمسيرة والتميز العلمي في محافظة نينوى، وفي وقت غابت فيه الجهود الرسمية في هذا الجانب، تنشط شخصيات ومنظمات غير حكومية بتكريم طلبة الموصل الأوائل من خريجي دراسة الإعدادية والجامعية للعام الدراسي المنصرم. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر احتفالية التكريم التي جرت برعاية الشيخ عبدالله الياور ونظمتها جريدة نينوى المحلية، وأجرى هذا اللقاء مع رئيس تحرير الجريدة والمشرف على الاحتفالية علي محمود.
تتواصل جريدة نينوى في إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تهدف إلى تواصل الناس في الموصل ولقاءات متكررة. هذا اليوم اجتمعنا لتكريم أكثر من 25 طالب وطالبة من المتفوقين الأوائل في جامعة الموصل ومديرية تربية نينوى من خلال هدايا قدمها الشيخ عبدالله الياور لهؤلاء المتميزين ورعاية العلم بعيدا عن الحكومة التي لم تقدم لهم شيئا في هذه المحافظة.
هناك من يقول بأن مثل هذه النشاطات تدخل في باب الدعاية والإعلان، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
الحقيقة احنا خلال 5 سنوات من الاحتلال كل عام نقيم عدد من الأنشطة، والشخصية التي كرمت اليوم الطلبة هو ليس من المرشحين في الدعاية الانتخابية.
وربما يتكرر إقامة مثل هذه الفعاليات الاجتماعية سنويا لأهدافها الوطنية، حسب ما جاء على لسان أحد المشرفين عليها الدكتور عقل الحوري.
أنا متأكد بأن الشيخ عبد الله سيحول هذه التكريم وهذه الالتفاتة إلى مهرجان سنوي، كون الفكرة من هذا التكريم هو خلق التنافس بين الطلبة، وبالتالي انعكاس ذلك لخلق جيل جديد من العلماء، وبالتالي خدمة الوطن والارتقاء به.
جهود مضنية بذلها الطلبة الأوائل في دراستهم حتى حصلوا على هذه النتائج المميزة، وما هذا الاهتمام والتكريم الذي وجدوه إلا حافزا سيدفعهم لبذل المزيد.
الشيء يعني سويته واشتغلت عليه فترة طويلة كلش تعبت عليه، فهاي نتيجة مفرحة وخلي الواحد يعني يريد أن يسوي بعد حتى يعني يهم يستلم إيش نتيجة.
لأن أشنو مشاريعك المستقبلية يعني بعد ما حصلتي على هاي النتيجة؟
والله إن شاء الله كمل بهاي الطريقة، لما ما سوي فتشي يخدم بلدي يقدم بلدي للأمام، ما يخلي دائما يعني بالدول المو متقدمة، إن شاء الله سوي شيء بحيث يخلي البلد بالصفوف الأولية.
ليش تقولين يعني هاي الجهات اللي عتكرم المبدعين من الطلاب؟
طبعا هاي الجهات تسوي شيء أكبر كلش مما هي تتصورها، لأن هي تخليهم يطورون نفسهم ويطورون بطريقة أخرى يطورون البلد.
دعم الجهات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني لشرائح المجتمع المختلفة أعده البعض دورا جديدا لها شجعها على ممارسته قلة الاهتمام الحكومي. الدكتور موفق ويسي محمود، جامعة الموصل.
قيام جريدة محلية صغيرة مثل جريدة نينوى بإعداد لتكريم لطلبة أوائل في جامعة الموصل أرى أنه خطوة غير مسبوقة من جهة، وتؤسس لدور جديد لمؤسسات المجتمع المدني، فالاهتمام بهم يمثل نوع من الاعتزاز بنجاحاتهم ودفعة معنوية لهم كبيرة، فضلا عن أنه سيكون حافز للطلبة الذين سيلونهم في الدراسة.
وماذا عن الدور الحكومي في هذا المجال؟
في العادة الدور الحكومي غائب في هذه المجالات، هنالك ربما اتجاه نحو البناء، ربما توفير بعض القضايا الآلية أو ما شابه من الأجهزة، لكن المشكلة هنالك في الاهتمام التربوي والرعاية محدودة جدا، سواء كانت على نطاق مديرية التربية في مدارسها أو على نطاق الجامعة في كلياتها وعلى نطاق حتى مجلس المحافظة وغيرها. لم نرى نشاطات من هذا النوع، نأمل أن تكون يعني في خططهم المستقبلية.
فضلا عن دعمها المادي والمعنوي، فإن ما يحسب لهذه النشاطات الاجتماعية هو خلقها لحالة من التنافس العلمي بين الطلبة وتأثيرات ذلك المستقبلية بتهيئة عقول وكوادر علمية يحتاجها العراق في بنائه الجديد بعد الذي فقده منها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكن يخسر ناس. تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكن يخسر ناس ساكت وما لي راي صوت انحبس وياه اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي. ساكت وما لي صوت انحبس وياي اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي. يسكن مع يمشيني وين أطوف علمني كلمة لا سوفيني هالمعروف سوفيني هالمعروف. لا 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 لا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله
ارحب بمخرج البرنامج ديار بمرني بعد ان غاب عن الحلقتين السابقتين من البرنامج. اهلا وسهلا ديار.
اهلا فريال، وارحب مره ثانيه بكل اصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحه، واعتذر عن طول الغياب هذا.
طيب ديار، احنا سبق ان وعدنا يعني بالحلقات السابقه من النوافذ المفتوحه ان نواصل الاتصال بذوي السجناء العراقيين في السجون السعوديه، وحاولنا اليوم الاتصال بوالد السجين ناصر حسين من أهل النجف، ولكن كان الاتصال صعب. وكذلك وصلنا مسج أو رسالة مكتوبة من والد السجين أحمد من السماوة، ويود أن يعرف مصير اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية. سنحاول أيضا الاتصال بأبو أحمد في الحلقة المقبلة من البرنامج.
نبقى مع رسائل المستمعين، ووصلتنا رسالة شكر وتقدير لكادر برنامج نوافذ مفتوحة من المستمع الدكتور عبد الحسن خضير عبيد من بغداد، الذي يود يا فريال زيادة وقت البرنامج. وطبعا هذا الطلب من الصعب تحقيقه حاليا، لأنه هناك ترتيب معين وتحديد فترة زمنية محددة لكل البرامج، والتي قدرها 15 دقيقة لكل برنامج أسبوعي.
نعم، فقط البرامج المناسبات، يعني مثلا البرامج اللي قدمناها مناسبة عيد تأسيس الإذاعة أو بمناسبة الأعياد، والأعياد قريبة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة ثانية دكتور عبد الحسن، ونبقى مع رسائل المستمعين. وهذه الرسالة من حسين أبو علي من التعليم من بغداد، هو أيضا يحيي أسرة البرنامج وطلب منا لقاء الزميل خضير الشايع. شكرا يا حسين على الرسالة، والزميل خضير الشايع سيكون ضيف البرنامج في الأسبوع المقبل.
ديار، البعض من المستمعين وانت لاحظت ذلك انه يعتبون علينا من انه احنا اهملنا الابوديات والدارميات اللي يبعثوها لنا، ويقولون احنا نلتهي بس بالمشاكل طبعا، ويشيرون انه الاستماع الى هذا النوع من الشعر يخفف من وطأة معاناة العراقيين. طبعا هذا حقيقة. احنا نحاول بالبرنامج انه نمازج بين النتاج الشعري والغناء وعرض المشاكل والاتصالات الهاتفية والرسائل المكتوبة، يعني المسج والإيميلات، وهاي كلها في 15 دقيقة طبعا.
إذن حتى لا يزعلون علينا المستمعين، اقري لهم شوية أبوذيات أو بعض المشاركات يا
والله
فريال.
والله لحظة، يمكن يمي رسالة بها أبوذية.
رسائل هي هواية.
نعم،
ما شاء
بس
الله.
رح أختار واحدة، أغمض فريال. واختار واحدة
قرعي يعني.
أعتقد المستمع ما كاتب اسمه، وطبعا أنا أعتب على المستمعين، ضروري يكتبون اسم. أقرأ الأبوذية لك بس، هل ده مع عيني وإلك صب وإلك أساس بوسط روحي، ولك صب سهم هجرك دخل صدري، ولك صاب دليلي وصار طشارة بديل.
الله الله.
حلوة طبعا.
على درب يمرون أريد أقعد ولادي، مات أحبابي يعودون، ما تقل لي أحادي بالله، ما تقل لي أحادي.
فريال، عودة إلى المكالمات المسجلة، حيث وصلت إلى البرنامج العديد من المكالمات ركزت على موضوع الخدمات في بعض المحافظات. طبعا هناك مكالمات أخرى تخلو من عرض أي قضية، يذكرون فقط الاسم ورقم الهاتف. طبعا أنا أعود من جديد لأذكر المستمعين الكرام أن يكتبوا أو يذكروا باختصار نوع المشكلة أو القضية اللي يعانون منها، إضافة طبعا إلى ذكر اسم المحافظة لكي يسهل علينا فرز المكالمات والرسائل وتبويبها حسب الطلب والمحافظة.
وأيضا أنه سبق أن طلبت بالحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة من المستمعين أن يبعثونا برسائل أو مكالمات حول أحوال الكهرباء بمناطقهم، وكم هي عدد الساعات اللي يحصلون فيها على الكهرباء الوطنية، وكم يدفعون من أجل حصولهم على الطاقة الكهربائية من المولدات المنزلية والأهلية، وهذا ضروري من أجل متابعة موضوع الكهرباء في معظم محافظات العراق.
إذا أشعل وأطفي لك ضوء الباب، يعني الوحدي كله لي غياب. إذا أشعل وأطفي لك ضوء الباب.
فريال، نبقى مع المشاركات والرسائل والمكالمات الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا في داخل العراق وخارجه. وهذه رسالة وصلت من السيدة نجاة إبراهيم، وهي مهجرة من محافظة بغداد، والآن حاليا تعيش في أربيل. تريد أن تسلط الضوء على مشاكل يعاني منها عدد غير قليل من العراقيين المهجرين إلى محافظات أخرى.
والله احنا قاعدين كنا حبيبتي بالدوره، فجروا بيتنا وهجرونا وطلعونا من بيتنا قوه.
نعم، حاليا انت وين؟
انا حاليا قاعده باربيل بالشمال، والله ظروفنا صعبه، ازارنا صعب، عيشتنا صعبه، البغداد احنا ما نقدر نرجع، يعني يهددونا بالكتل، ومو بس احنا، العراقيين كلهم يتنفار بيهم.
طيب النجاة، راجعتي مكتب الهجرة والمهجرين في أربيل من أجل تقديم المساعدة، مساعدة المادية أو الإنسانية أو المساعدة في العودة إلى مناطق يعني سكناكم في الدورة؟
لا والله إحنا ولا راجعنا ولا رحنا، إحنا بيتنا، إحنا إجينا سفرة للشمال، إحنا رجعنا نرجع لبيتنا، بيتنا واقع صاير حايط، إحنا رحنا للأمريكان قلنا أننا نطالب بتعويض بشيء كل شيء ما أنطانا، الشمال غالي، وضعية مو زينة.
طيب يا نجاة، يعني أرجو أن تتابعون موضوعكم من خلال مكتب الهجرة والمهجرين في أربيل أو مجلس المحافظة. معظم العوائل هناك مساعدة من أجل عودتها إلى مناطق سكناها، وأيضا يقدمون لهم مساعدات حتى مواد البطاقة التموينية.
والله يا عيني، والله إحنا على أساس هسه يقدمون لكل عائلة بأربي الفلوس 450,000، صار إحنا الشهر ما أنطوني إياها، هاي المعاملة على أساس بس تمشي لحد الآن صار شهر كامل ما أنطوني إياها.
طيب يعني احنا فقط نعرض مشكلتك من خلال البرنامج ومن خلال إذاعة العراق الحر، ونأمل من المسؤولين في أربيل أن يتابعون هذه القضية، وشكرا جزيلا للسيدة نجاة.
يعني مع السلامة، شكرا لتليفونك، رحم الله والديك.
أريد الله يبين حبيبتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حبيبتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم.
إذن خلينا نبقى مع هذه المشاركات ورسالة وصلتنا من المستمع صلاح الموسوي من محافظة البصرة، يسلط الضوء على مشكلة أخرى وهي فرص العمل والمشاكل التي يعانيها الشباب بصورة خاصة والحصول على فرصة عمل. إذا لنستمع إلى هذه المقابلة.
نرحب أجمل ترحيب بالصديق صلاح الموسوي من محافظة البصرة. أهلا بك سيد صلاح. نعم، أنت بعت لنا رسائل عديدة وتشكرنا. طيب من أمتى صلاح أنت تتابع إذاعة العراق الحر؟
أي نعم أتابع دائما، خاصة الصبح، يعني لأن أنا بعد الصبح لما تقول عندي عمل أحب أشتغل فيه.
نعم، في أي مجال تشتغل صلاح؟
أشتغل حالي في المطاعم، يعني خلفة المطاعم كباب وهاي، مثل ما تقول عند أبو محل.
نعم.
وحاليا قاعد من العمل.
طيب ليش تركت العمل؟
تركت العمل يعني ظروفه، اليوميات مهذه، اليوميات قليله، انا يعني من اهل البصره نعم، بس انا من سكنه الجرمه.
اي مواليد صلاح؟
انا مواليد 76، يعني لا استقرار لا تحيين لا زواج.
صلاح، ما هو الدافع اللي دفعك انه تكتب لنا لاذاعه العراق الحر؟
أنا المشكلة أريد أطرحها، يعني أنا مساعدة مثلاً يقدرون مثلاً إذاعة العراق الحرية امتدت من الزمان لهذا الزمان، يعني أنا أدري بها بخدمة المواطنين بالأمور بأخبارها الطيبة، يعني أنا جاي أتكلم ما جاي أجامل، الله يشهد، يعني جاي أتابع هاي الأمور وأتابع المخابرات والناس اللي جاي تتصل، فأقول يعني وسيلة مثل وسيلة عمل، وسيلة تعيين بسيط للإنسان يعيش بيه.
طيب ما قدمت إلى أي دائرة؟ يعني عادة بعض الدوائر تطلب عمال وكل من حسب اختصاصه، يعني ما قد أو مثلا هناك مراكز للتدريب.
أنا قدمت 12 معاملة على أي، يعني على التعيين، قدمت على حماية طيب، حماية مدارس، يعني ما جاي تتدبر هاي، ما جاي تجي موافقة عليها.
هي مشكلة البطالة موجودة في كل العراق، يعني في كل محافظات العراق.
أنا مواليد 74، معي مستشفى صار له 8 أشهر حالة نفسية حادة بسبب هاي سالفة البطالة وبسبب لأننا متزوج وبسبب هاي.
طيب إذا أنت إذا ما تعمل حاليا منو يساعد العائلة؟
هو أنا حاليا يعني صار لي ما صار لي 14 يوم من قعدت من العمل. أنا كنت أشتغل بهذا مكان بهذا مكان بهذا مكان أسوي يعني معي شيء مصرف البيت يعني على أقدر علي على أقدر علي أنا.
طيب إحنا اللي نقدر إحنا أرض سيد صلاح هو أرض مشاكل الناس وطبعا يعني نتمنى أنه من المسؤولين أن يتابعون هذه المشاكل ونتمنى لك أنه الحظ والتوفيق إن شاء الله.
أنا أشكركم كل شيء يعني اتصالكم أنا يعني ما أدري شو أقول لك أهلي ساعين علي حبايب ساعين علي يواسوني يسهلوني يعني والأطلب منكم إن شاء الله مساعدتكم شلون تقدرون.
شكرا 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 صلاح مع السلامة.
عدوانا عدوان شو يا أكثر
مستمعينا الأعزاء ويسرنا اليوم أن نلتقي بالمذيعة التلفزيونية خالدة زمان وهي الآن في أمستردام وتعمل في إذاعة هولندا العالمية كما يسرنا أيضا أن نلتقي بالمذيعة مهناز مراد. أهلا وسهلا بخالدة ومهناز. خالدة عادة تحظى المذيعة التلفزيونية بنجومية كبيرة بسبب مواجهتها الجمهور عبر الشاشة ولسنوات طويلة أكيد العراقيين ما زالوا يتذكرون خالدة. أنت الآن حاليا إذاعية، هل تفتقدين لجمهورك التلفزيوني وهل بإمكان الإذاعية خلق جمهورها الخاص عبر الصوت والأداء؟
أكيد أفتقد جمهوري، بس في نفس الوقت تستطيع المذيعة الإذاعية أن يعني تتواصل مع جمهورها عبر الصوت. باعتقادي الصوت يعطيك الصورة حتى بأداء الصوت يعطيك الصورة المرئية للمستمع حسب تخيله هو للمستمع.
طيب خالدة أنت الآن تعملين في إذاعة هولندا العالمية وأعتقد هي تضم كادر من مختلف الدول العربية وأعتقد ربما أنت فقط العراقية الوحيدة أو مع مهناز مراد أيضا من العراق.
أنا ومع مهناز وكذلك عندي زميل آخر شعلان شريف يعمل في نفس الإذاعة.
حاليا أنتوا يعني لمدة ساعة، ماذا تقدمون في هذه الساعة بالضبط؟
نعم، الإذاعة تعتمد يعني على تقارير وتحليلات سياسية، أيضا مواد ثقافية وقليل من المواد المنوعة. ممكن مستقبلا قد يتطور البث، يعني الإذاعة ممكن يأخذ ساعتين وأنا أقوم تقديم المواد ما بين الفقرات، وأني أشوف يعني جميل أنه أنا أعمل في هاي الإذاعة.
طيب نقدم الشكر الجزيل إلى المذيعة خالدة ويسرنا الآن أن نلتقي بالمذيعة الأخرى العراقية مهناز مراد. أهلا وسهلا مهناز.
ألو مرحبا وياك.
مهناز عندك كانت تجربة سابقة قبل ما تلتحقين بإذاعة هولندا العالمية؟
إيه طبعا، كنت أشتغل في وكالة آكي الإيطالية في روما وكنت أشتغل أيضا في نفس الوقت للتلفزيون وكنت أشتغل كصحفية للموقع.
طيب بودي أسألك، هل يكفي الصوت واللغة أن يكون المذيع ناجح برأيك؟ أقصد ما هي العناصر التي يمكن أن تجعل من مذيعة اعتيادية مذيعة مؤثرة وإلها جمهور؟
قبل كل شيء طبعا اللغة هي جدا مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو صدق المذيع فيما يقول. إذا كان المذيع هو مجرد آلة تشبه آلة المذياع مثلا، هو مجرد ناقل للصوت، لا يتأثر الناس بما يقول، ولكن عندما يصدق ما يقول فأنا متأكدة أن المتلقي أيضا بالوقت نفسه سيشعر بإحساس المذيع ويصدق أيضا ما يقول.
طيب مهناز، يعني برأيك أي البرامج تكون ناجحة وتجذب جمهور؟ يعني هل هي فقط الأخبار أم التعليق السياسي أم هناك برامج معينة يحدث فيها اتصال مباشر مع الجمهور؟
هناك طبعا عدة برامج حسب الجمهور المتلقي. هناك جمهور من يعشق الأخبار ومن يعشق التعليقات، والتعليقات طبعا السياسية، وهناك جمهور يعشق التقارير الفنية، وهناك جمهور يعشق الموسيقى فقط. فأولا وأخيرا نحن نقوم بعمل برامج متنوعة ومختلفة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور المتذوق لمختلف البرامج.
الشكر الجزيل للمذيعة مهناز مراد، وأيضا أشكر المذيعة التلفزيونية والإعلامية المعروفة خالدة.
شكرا جزيلا، مع السلامة.
عندك كلام يذوب الروح، شف العالي الكان مجروح، حبك
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.